معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة فيا. فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسن فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيا. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإن أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطل، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. الأصحاح الثامن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم.
محددة لهذا الأمر، لكن الرب ساعدنا أنه من خلال الكلام اللي هنتكلم دلوقتي ونحاول أنه يكون بكل بساطة ناخد فكرة مبدئية، وبعد كده يبقى فيه مجال للمناقشات اللي بيثيرها أسئلة تستيقظ في أفكارنا نتيجة اختباراتنا الخاصة. في الأول الحقيقة لابد أنه أدي فكرة مختصرة سريعة عن الرسالة، وإن كانت معروفة عند البعض. الرسالة معروف أنه المفتاح بتاعها لأن البار بالإيمان يحيى. البار بالإيمان يحيى. ولو خدنا بالنا هنلاقي ان البار اللي هو تبرر بالايمان، وانه عندما يحيى بعد تبريره يحيى ايضا بالايمان. لكن الايمان اللي يبرر او بالحري، الحاجة اللي يمسك بيها الايمان عشان يتبرر شيء، والحاجة اللي يمسك بيها الايمان علشان يحيى شيء اخر، وان كانوا الاثنين مرتبطين ببعض. فيما يختص بالتبرير، يعني ازاي كل واحد مننا بيجي بار، معروف. فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. بمين؟ بربنا يسوع المسيح. قبليها على طول بيقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ليه التبرير ارتبط بالقيامة مش بالموت؟ يقول أسلم من أجل خطايانا. طب لكن ما قالش لأجل تبريرنا، لكن استنى لما حصلت القيامة وقال أقيم لتبريرنا. ساعة ما مات المسيح مات تحت ثقل خطايانا، أو بالحري تحت ثقل دينونة خطايانا، ودفن في القبر. في واحدة من اثنين، يا إما إنه يكون فعلا أنهى كل خطايانا اللي وضعت عليه من جانب الله، يا إما يكون فاضل لسه في حاجة ما كملتش، في حاجة ناقصة. فإيه الدليل على إن خطايانا انتهت؟ إن الله أقام المسيح من الأموات. قيامة المسيح لها وجهين، وجه إلهي لما قال هو إيه؟ انقضوا هذا الهيكل في ثلاثة أيام وقيم، أو لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. لكن فيه جانب إنساني، مش المسيح اللي أقام فيه نفسه كالابن، لكن الله هو اللي أقامه. في الحالة دي الله أقامه من الأموات مش لأنه ابن الله، لا، الله أقامه من الأموات لأنه خلص العمل اللي كان عليه على أكمل وجه. لأنه لو كانت خطية واحدة قاعدة ما كانش المسيح قام من الأموات. إذن لما قام المسيح من الأموات تأكدنا أن خطايانا انتهت، ويبقى بهذا المسيح قد أقيم لأجل تبريرنا. ده من ناحية التبرير، احنا قلنا البار. لكن يحيى الحياة بعد الإيمان والتبرير، زي ما كنا في المناقشات اللي فاتت كلها بنختبر إنه الحياة مش سهلة زي التبرير. ليه؟ التبرير إنه أنا سمعت البشارة اللي تتلخص في إنها تقول لي انت خاطئ، انت مذنب، انت لك آثام ومعاصي امام الله. طيب دي سهلة ان انا اقتنع بيها، لان فعلا ما هوش من الصعب لما تقول لي ان انا راجل خاطي وعملت الخطية وارتكبت الاثام سواء كانت كبيرة ولا صغيرة، ما هوش صعب ان انا اقتنع بهذا الكلام، فبقبله بالإيمان بشيء من السهولة. لكن لما آجي للسلوك حياة الحياة سلوك الحياة المسيحية بعد الإيمان ألاقيه مش سهل زي ما كان أمر التبرير إن أنا وقفت أعترف بخطاياي، وفي اللحظة اللي فيها اعترفت بخطاياي وآمنت إن المسيح أسلم من أجل خطاياي وأقيم لأجل تبريري، في نفس هذا الوقت أعطيت الوعد أو الحق في اعتبار نفسي تبرر أو أصبحت بار. أجي أعيش بقى كبار، ما هو أنا خلاص خدت وضع البار أمام الله، أجي أعيش كبار ألاقي إن الحكاية صعبة. ليه؟ لأنه أنا في داخلي طبيعتين متضادتين. الرب يسوع لما تكلم عن الولادة ثانية مع نيقوديموس ما قالوش ان نوال الطبيعة الجديدة معناها جلع او خلع الطبيعة القديمة، انما قالوا ايه؟ قالوا المولود من الجسد جسد هو، ده هيقعد زي ما هو، لكن هتيجي عليه حاجة جديدة في الانسان، المولود من الروح هو روح. فلما يبتدي المؤمن عايز يعيش كبار يصطدم بالحقيقة ان طبيعته القديمة موجودة زي ما هي، وان التبرير ما عالجش مشكلة طبيعته القديمة، لانه بعد شوية فرح وانبساط وتعزيات ويمكن انطلاقة كده في البداية يبص يلاقي ابتدت مخالب الحيوان الشرس اللي فيه اللي هو الطبيعة القديمة تمد ايديها وتهبش فيه وتسبب له القدر والألم. واللي بيخلي الحكاية أكثر مرارة إنه هذه الطبيعة قبل التبرير وقبل الولادة الثانية كانت لوحديها هي الحاكمة بأمرها في المؤمن، فمدام هي الحاكمة بأمرها يبقى مطلق صراحة طبيعة الإنسان إنه مدام في حاجة ما عليهاش كبت فيه تبص تلاقي ايه هو مستريح، لان هي واخده راحتها وهو واخد راحته. اول ما يبتدي يعيش كبار هيبص يلاقي انه يتعين عليه انه عايز يكبت او يقمع او يمنع حاجة وحشة عمالة تصرخ فيه وتنادي طالبة شيء بخلاف حياته الروحية. ولأنه هو خد الإيمان وبيحاول يمنع الطبيعة القديمة عن كده. كل ما حاول المنع وكل ما حاول القمع وكل ما حاول الردع كل ما حاول الكبت كل ما اشتدت شراسة الطبيعة التي فيه، وإذ به أتعس حالا مما كان في الأول. هذا الوضع مصور في الأصحاح السابع من رسالة رومي اللي بيقول فيه الرسول: لكن لما جاءت الوصية، بمعنى انه لما اتولد ثانية وعرف قوة الوصية الأدبية، ايه قوة وصية الحياة بالبر، لما عرف قوة الوصية وحاول ينفذها، لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. مت أنا يعني بدي حالتي مجندلة أكتر من الأول. الحكاية دي تلمسها في حاجة، إنما يكون عندك ولد صغير في البيت، يمكن مثلا يبقى فيه بوتاجاز ولع ولا حاجة، وبطول ما انت ساكت ما تتكلمش، يمكن ما فكرش ان هو يروح ناحية البوتاجاز او يلعب في علبة الكبريت او مش عارف ايه. ساعة انت ما تحب تعمل احتياط وتقول له اوعى يا ولد تروح ناحية كذا، يبتدي هو يروح ناحية الحاجة دي. ده وضع الطبيعة البشرية كده، المرغوب فيها ممنوع، الممنوع مرغوب، الممنوع فيها مرغوب. فأصحح سرعة عشان أدي مجال للمناقشات. تبص تلاقي واحد بيقول ايه الواحد ده اللي بغلنا على ان ده الشخص اولا اللي بيتكلم في رومية سبعة ده مش واجح في الحالة، تاخدوا بالكم معايا، مش واجح في حالة رومية سبعة، لا ده واحد طلع من رومية سبعة وبعد ما طلع بيوصف ايه اللي كان حاصل لما كان في رومية سبعة. طب ليه ما يكونش بتاع رومية سبعة في نفس الحالة؟ مش ممكن. اصلك انت مثلا لو رحت الواحد بيغرق في البحر ما يقدرش يوصف لك هو بيغرق ازاي، هو مشغول بيه ولا بيه، ده هو تقدر تقول له يعني تروح تقول له اوصف لي ازاي انت بتغرق، يقول لك غيتني في الاول وبعدين ابقى احكي لك، غيتني في الاول وبعدين ابقى احكي لك، انا احكي لك ايه. فالكلام في رومية سبعة يقول لاننا نعلم، يبقى ده واحد ايه، لاننا نعلم كمسيحيين ان الناموس روحي. خدوا بالك اللي بيتكلم ده ضمن جماعة ايه، مسيحيين روحيين، فاننا نعلم ان الناموس روحي، واما مش نحن لا، لان الـ لو قال نحن تبقى الرومية سبعة ده حالة المسيحية، احنا نعلم كمسيحيين ان الناموس روحي، اما انا ده اختباري بقى كان ازاي، فجسدي مبيع تحت الخطية. يبقى اول صورة يشوف فيها المؤمن اللي بيجتاز في هذه الحالة إيه نفسه ازاي، شايف انه هو كله عبارة عن كتلة مستعبدة مبيعة تحت الخطية، كل خطية من أول لآخر. وبعدين يمشي شوية في الأصحاح فيكتشف شيء. طبعا المشي في الأصحاح مش مشي، مش يعني مش مشي في الاختبار بالطريقة دي، يعني الاختبار مش زي المشي في الأصحاح. المشي في الأصحاح ده بنقوله في دقيقة، لكن المشي الاختباري من خطوة للتانية ده من مؤمن لتاني بياخد له يا إما أيام يا إما شهور يا إما سنين. ما تستغربوش من الكلام ده. فبعد ما قال أنا كل جسد دي ما بيح تحت الخطية، أنا وهي دي الحتة اللي فيها بتصار الأسئلة كتير، هو أنا مؤمن ولا مش مؤمن؟ لما صرخت للرب كانت الصرخة كافية ولا مش كافية؟ إيماني صحيح ولا مش صحيح؟ أنا ما عارفش ارتكبت الخطية التي للموت ولا لا؟ إبليس بيقول لي وبيقول كل ده يتلم في الحتة دي. ليه؟ لأنه من واقع خط الطبيعة السقطة اللي فيه شايف كل كيانه خربان. وبعدين تمشي الاختبارات شوية بحسب الزمن اللي يسمح بها الله، وبعدين يلاحظ حاجة يقول ايه؟ يقول ده انا شايف ان انا مش عايز اعمل الخطية، لكن اجد ناموسا اخر في أعضائي. ناموس آخر يعني إيه؟ يعني بقى هو ميز إن أنا بتاعته غير الحاجة اللي بيسميها إيه؟ آخر. أصبح يميز إن فيه أنا وفيه آخر. لما بيقول أنا شايف إن أنا مش عايز، الإرادة حاضرة عندي، الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنة فلست أجد. أنا أرى في أعضائي ناموس آخر، في ناموس في أعضائي يسبيني يحارب ناموس ذهني. شوفوا، يبقى مش بس ورانا أن في حاجتين، ورانا أن فيه ناموسين. وبالمناسبة دي معنى كلمة ناموس يعني قاعدة العمل أو الميل في الاتجاه، قانون الاتجاه. يعني مثلا قانون السمك يعيش في المية، وان طلعت برا المية يموت. قانوننا احنا ما نعيش في المية. فناموس ذهني اللي هو الناموس، ناموس الطبيعة الجديدة عله اتجاه، وناموس اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني قهرا، ويسبيني الى ايه؟ ناموس الخطية الكائن في اعضائي. طيب ده هنا في حصل ايه؟ شوية فرج، شوية نور، انه في الاول كان شايف انه كله على بعضه معجون ايه؟ معجون خطية. اتقدم دلوقتي شوية فابتدى يميز انه كان على ارادته بحسب الطبيعة الجديدة مش عايز، لكن اللي بيحصل انه لما بيقع لان فيه ناموس اخر، وبيسميه ناموس اخر. مش انا، مش انا اللي بعمل ده، في حاجه تاني فيا هي اللي بتسبيني وبتقهرني على فعل الخطيه. اذن لست بعد افعل انا ذلك، بل الخطيه الساكنه. خذوا بالكم، في الأول كان في آية بتقول إيه؟ لأني أعلم أنه ليس ساكن، فيا أي في جسدي شيء إيه صالح. شايف حاجة حلوة أبدا، كله خطية. بعدين رجع قال لا ده أنا شايف إني لست أنا أفعل ذلك بل الخطية إيه. يبقى دول اتنين سكان في الكيان، أنا الجديد والخطية الساكنة فيه. فدي بتدي برضو إيه تخفيف شوية، ودي خطوة متقدمة. بعد شوية يكتشف حاجة مرتين، كان منتظر انه مدام هو ان فيه طبيعة جديدة وارادة جديدة ومش هي اللي بتعمل بالخطية اللي ساكنة فيه، كان منتظر بعد كده ان انا الجديدة تغلب ايه القديمة. اذ به يصطدم أن بالحقيقة المرة أن الطبيعة القديمة هي الأقوى. ما تفتكروش أن ده اكتشاف سهل، ده مر جدا. الله، إزاي الطبيعة اللي من الله، الطبيعة المولودة من الروح تبقى هي الأضعف ويبقى الطبيعة القديمة هي الأقوى؟ ما هو بيقول ناموس يسبيني إلى ناموس الخطية والموت، إلى الحد الذي فيه يقول ويحي أنا الإنسان الشقي. الاكتشاف ده زي ما قلنا مرير، لأنه متوقع أن الطبيعة اللي من الله مرفوض تبقى أقوى، وإذ به يكتشف أن الطبيعة القديمة هي الأقوى. إيه ده؟ هو الشيطان أقوى من الله؟ الخطية أقوى من الطبيعة الجديدة؟ دي حالة مريرة جدا. ده لازم هنا بقى تخش برضو كل أنواع الشكوك. لا أنت مش مؤمن، روح اطلب الإيمان من تاني. لا أنت مش مخلص، روح اطلب الخلاص من تاني. لا أنت ما صرختش بالكفاية، أنت ما تبتش توبة كافية. يعمل العاملة وبعدين يصرخ للرب ارحمني خلصني، وبعدين يبص يلاقي برضو الطبيعة القديمة أقوى، وتيجي مرة تانية تكفيه وتجيب بوزه في الأرض. وبعدين الشيطان يقول له ما هو أصلك لما رحت المرة اللي فاتت ما كانتش توبتك عميقة بكفاية، ما صرختش كفاية، المرة دي ابكي أكتر، صوم، تذلل، حط وشك في التراب أكتر، اطلب الرب من قلبك أكتر، قلبك مش 100% للرب. المسكين الغلبان يقفل على روحه ويحط وزه في التراب ويزعج ويصرخ ويصوم ويتذلل، وتبقى حالته النفسية كرب. يعني مرحلة ما يعرفش وصفها إلا اللي كان فيه. وحاجات تانية كتير، كل أنواع الشكوك تيجي في المرحلة دي. وبعدين كل الكلام اللي كان بيتكلمه هو إنه أنا. تعرفوا بقى، عايز اقول لكم على احصائية بسيطة لرومية 7 بس من عدد 14. قبل عدد 14 ده جزء يعني مستقل عن الاختبار. من عدد 14 ده اتذكرت انا 40 مرة. أنا 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 أنا، طبعا مش هتعدها أنا، أنت كفاية لأن ما أنتش واخد بالك من الضمائر بتاع كلمة يسبيني، لأن يسبيني دي تبقى إيه يسبي أنا. لما تعدها بالضمائر هتلاقيهم مش أقل من 40 مرة. وبعدين لم ترد كلمة النعمة مرة واحدة، لم يرد لفظ الفداء مرة واحدة، لم يذكر اسم المسيح يسوع إلا في آخر الاختبار. في آخر الاختبار قال لا، دي مش مسألة ان طبيعتي الجديدة هي اللي هتداوم القديمة، ده انا عايز اسعاف من بره تاني، عايز امداد، عايز امداد اضافي للطبيعة الجديدة اللي فيا. الطبيعة الجديدة مش نافعة. من ايه مش يساعدني على الخلاص؟ لا، من ينقذني؟ ده انا عاوز واحد من بره بقى، امداد من بره يغيثني. من ينقذني من جسد هذا الموت؟ واول ما قال الكلمتين دول اذ به يقول ايه؟ اشكر الله. يقول لا، انا ما لقيتش الانتصار لكن لقيت المنتصر. انا لسه قاعد في تحتي لكن اكتشفت المنتصر. اتاري زي ما كان الشخص ده اساس تبريري، هو ده اساس عتقي، اساس عتقي. من ينقذني؟ اشكر الله بالمسيح يسوع ربنا. ما قالش أشكر الله بيسوع المسيح ربنا الذي ينقذني أو يحررني من جسد الخطيئة، لا، هو استراح قبل الإنقاذ. قبل الإنقاذ ما يحصل استراح على إيه؟ إن المنقذ موجود. فبالإيمان قال حتى إن كنت أنا لا يصف حالتي لكن المنقذ موجود وأنا أشكر الله عليه. بدي عبارة بعد كده لابد نفهمها برضو شوية. يقول إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، وأما بالجسد فناموس إيه؟ عاوز يقول حاجة، عاوز يقول ان اكتشافه للمنقذ ما يغيرش من صفات الطبيعتين دول، بتاعت ربنا اهي بتاع ربنا، وبتاعت الجسد اهي بتاعت الجسد. طب ليه تستنى بتاعت الجسد؟ الله عمل كده، الله عمل كده لأغراض يقصد منها اننا نتعلم حاجات كتير مش ممكن نتعلمها الا عن طريق وجود هذه الطبيعة المقاومة فينا. اقرب من النهاية عشان فتح باب المناقشات. يبتدي اصح 8 بالقول اذا لا شيء من الدينونة على الذين مات المسيح لأجلهم وقام. لا، المرة دي مش كده. اللي مات وقام ده كان عشان موضوع التبريز اللي هي نقطة البداية، لكن للوقت هيتكلم عن ما بعد التبريز اللي هو الحياة واللي تعرض فيها المؤمن للسقوط والضعف والانحطاط الى حد اليأس اللي شفناه، اليأس اللي يخاف حتى من الدينونة بعد كده بعد ما يكون اتبرر. فبيقول هنا لا شيء من الدينونة مش على الذين مات المسيح لأجلهم، لا، لكن على الذين هم في المسيح يسوع. كلمة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لو رحت الكتاب المشوهد هتلاقي انها اما موضوعة بين قوسين دليلا على انها اصلا في اقدم النسخ مش موجودة، اما تلاقي في الشواهد اللي تحت مكتوب عليها كلمة ت يعني تركت في احسن النسخ. فاستقر رأي كل المفسرين الافاضل على ان العبارة دي ما هياش اصلية في مكانها هنا، مكانها جاي في اصحاح في عدد اربعة، عدد اربعة بس. يظهر المترجم يعني استكثر انه لا شيء من الدينون على الذين هم في المسيح يسوع بس وحط نقطة، فقال لك مدام جاية في عدد اربعة من باب الاحتياط كمان ايه لحسن الناس يعني يستغلوها في الاباحية حطها في العدد الاولاني عشان تزيد التأكيد على ضرورة السلوك. لكن لا، لا شيء من الدينون ملاش دعوة بالسلوك خالص بل على الذين في المسيح. والسؤال الآن يعني إيه في المسيح؟ لأنه هو ده العتق. العتق مش معناه النصر على الخطية، نصر على الخطية تيجي بعد العتق، لكن العتق أولا معناه إن أنا أعرف إنه رغم وجود طبيعة قديمة فيا لكن نسبتي الرتبة بتاعتي الكلاسيفيكيشن بتاعي، معلش انا مش قادر اعبر يعني، التصنيف بتاعي تبع المسيح يسوع. وبما ان المسيح يسوع دلوقتي في السماء بلا خطية فانا فيه رغم وجود الخطية فيا بلا خطية تذنبني أمام الله. يعني هالخطية فيا لكن الخطية فيا مش هي التصنيف بتاعي. ما هو نقطة التعب إيه؟ إن أنا شايف فيا طبيعة جديدة تبع المسيح وطبيعة قديمة تبع الجسد. فأنا نظرا لان الطبيعة القديمة اقوى حاطط تصنيف نفسي تحت الطبيعة ايه؟ تحت الطبيعة القديمة، اني شايف ان هي اللي متعفية فمصنف نفسي تحت ايه؟ تحت الفئة الجسدية المبيعة تحت الخطية. لكن لما اكتشفت ان المسيح يسوع مش بس مات لأجلي لكن أنا كمان موجود فيه، وهنعرف موجود فيه إزاي، يبقى التصنيف بتاعي هو تصنيف المسيح يسوع مش تصنيف الخطية رغم أن الخطية موجودة فيه. وبعدين جاب سببين لهذا التصنيف اللي في المسيح. أول سبب قال إيه؟ لأن ناموس، إحنا عرفنا معنى كلمة ناموس يعني قاعدة الحياة قاعدة العمل، ناموس روح الحياة في مين؟ مش فيا بقى، دي حاجة جديدة، في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. ازاي حصلت دي؟ عشان نعرف ازاي حصلت دي هنرجع خطوتين لورا. اصحاح 6 اصحاح 5 اتجال نتائج التبرير بالايمان اللي هي الخطوة الاولى. اصحاح 6 اتجالوا ثلاث عبارات مهمين جدا. اتقال عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. خذوا بالكم من كلمة ايه؟ ليبطل. ما قالش إنسان العتيق قد صلب معه فأبطل جسد الخطية كأن الحكاية إيه انتهت. لا، ليبطل جسد الخطية، ده عملية مستمرة، ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد للخطية. العبارة الثانية: احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. الحكاية دي معناها إيه؟ الحكاية دي معناها إنه الخطية اللي سكن فيا ومستعبداني عاملة زي سيد قاسي وأنا عبد تحت إيدها، كسر أنفي وحط بوزي في التراب، والعبد زمان ما كانش يتغاث من سيده القاسي إلا بحاجة من اتنين: يا سيده يموت يا هو يموت. السيد ما ماتش، لان احنا عارفين ان الطبيعة القديمة جاعدة، يبقى موت انا احسن. ازاي؟ عملية حسبانية، ان الله عطاني تصريح رسمي باعتبار نفسي لما مات المسيح مت وياه. ده أمر واقع ولا خيالي؟ واقع. في فرق بين الواقع وبين التنفيذي. حقيقة واقعة ليه؟ لأن الله شايف كده ومطلوب مني إن أنا أعمل إيه؟ أحسب حساب الله. مين اللي يحسب؟ الإيمان. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية. طب ما دام مت عن سيدي يبقى طلحت من تحت إيده ولا لأ؟ طلحت. طب بس طلحت من تحت إيد سيدي القديم وبقيت فين؟ في الشارع؟ لا، لازم ألقالي سيد كويس أشتغل عنده شغلة كويسة شريفة كريمة غير القديم ده. سيدي الجديد مين؟ الله. ولكن أحياء لله زي بالمسيح يسوع ربنا. يعني الحكاية إزاي؟ يعني الحكاية إن الشخص اللي بيجي راسي الجديد، الشخص اللي بيجي تصنيفي تبعه، هذا الشخص يحيى لله. وما دام هو يحيى لله يبقى بحياته لله، انا تبعه في حياته لله، انا تبعه في حياته لله. لان في عباره بتقول في 6: الموت الذي موته ماته للخطيه مره واحده، والحياه التي يحياها فيحياها ايه؟ كذلك انتم ايضا. دي العبارة ايه دي؟ التانية. التالتة ايه؟ اذا لا تملكن الخطية في جسدكم الماء. يعني هستعيد طبعا تشبيهات بعض الاحبة. كنت سمعت الحكاية دي من احد خدام الرب، يعني بيشبه ان التشبيه مختلف شوية، ان مش انا السيد اللي هو الخطية وانا اللي هو العبد. شبه الحكاية دي بان الخطية عمدة البلد وانا واحد من افراد البلد، وشبه انه بدل ما انا مت عشان انفصل عن السيد، شبه هو العملية دي بوجه تاني، ان العمدة ده جاله مرسوم من وزارة الداخلية بعزله عن العمودية. فزمان لما كنت اي ماشي قدام بيت العمدة ده كان يقول: خد يا ولد، تعال يا ولد، خذي ولا تنسي. حاضر سي. شوف البهيمة دي وكلها ولا اعمل لها ايه. حاضر سي. يلوصني في البهايم ويقرفني في الوساخة اللي عنده. وصل مسوم ان العمدة ده منحرف فعزلت وزارة الداخلية. وعلى رأي الأخ اللي حكى الحكاية دلوقتي هو في الفردوس قال العمدة لما بيتخلع ينقلوا التلفون من عنده ويودوه عند العمدة الجديد ويعني السلحليك بتاع الغفر يودوه هناك برضه. في فايد قدام بيت العمدة القديم يقول خلينا ولد. لا كان زمان. ما كان زمان لأن الخطية لن تسودكم. ليه؟ عشان انتوا بتشدوا حيلكم اللي بتطبقوا الناموس. لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت ايه؟ تحت النعمة. علمي بان ذات اللي بررني هو اللي بيحيا فيا وهذا بالنعمة بحيث ان انا منتسب اليه وتصنيفي تبع المسيح بالنعمة رغم كل ما يحدث من الطبيعة السقطة فيا. شعوري بهذه النعمة اكبر ترياق على خعد من الخطية التي في الداخل. احنا نفتكر انه لما نكون احنا يعني مستعبدين للخطية بعايزين لنا كرباج، وكل ما الواحد منا يستمر في الخطية يتشد في كرباج علشان ايه نبط. لا، اللي يخلينا نكره الخطية نعمة المسيح، لأن الخطية لن تسودكم. في إيه؟ يظهر العمد الكبير الجديد الله على أي حال. كان كلامنا إن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، وقلنا إن التصنيف بتاعنا بيجي فين؟ في المسيح يسوع. ليه بيجي في المسيح يسوع؟ علشان سببين. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. إزاي دي حصلت؟ شرحناها بأن أنا بالنسبة للخطية عبد للسيد قاسي أطلع من تحتيده بالموت. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية. وحاجة تانية المهمة، لأن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يوم ما المؤمن يحط نفسه تحت ناموس تسود عليه الخطية، لكن بطول ما حطت نفسه تحت النعمة يبقى فيه قوة وجاذبية كافية للنعمة إنها ترفعه فوق الخطيه. وطبعا احنا اتكلمنا كتير يعني ايه ان المؤمن يبقى تحت النعمه. هتيجي ملاحظه يعني طيبه في العدد اللي بعد كده. احنا قلنا السبب ان انا تبعيتي او تصنيفي للمسيح يسوع، اولا اني ناموس روح الحياه بتاعه هو أعتقني من ناموس الخطية والموت اللي فيا. هو روح الحياة، قوة حياة المسيح المقام، قوة حياة المسيح المقام بواسطة الروح القدس. الحاجة الثانية اللي خلتني أنا في تصنيفي في المسيح وبالتالي ما عليهش دينونة رغم بقاء الطبيعة فيه وربما عملها، هو انه طيب اديني عرفت ان ايه، ان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع هو اللي بيحيا فيه في طبيعتي الجديد. طب والقديمة؟ لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. أهو شوفوا الكلام، ليه أنا ما قدرتش أنفذ الناموس؟ لأن الطبيعة الخربانة. زي لما تروح لواحد متجر ماهر جدا وتديله خشب مسوس وتقول له انا سامع انك انت نجار ماهر، اعمل لي دولاب كويس، يقول لك اسف. ازاي ده انت راجل معروف ومشهور؟ يقول لك مش قادر، لان الخامه اللي انت جايبها ما اقدرش استخدمها. فالناموس كان ضعيف بسبب ان الخامه اللي بيشتغل عليها اللي هي طبيعه ساقطه خربانه مش فايده. الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، عمل إيه في الخامة دي؟ ما صلح، ما حاولش يصلح، دانها. دانها بمعنى إيه؟ مش جلعها مني ولا موتها فيا، أصدر عليها حكم الإدانة كشيء لا نفع منه. بمعنى ان كل ما يمكن ان يفعله الله فيا بسبب الخطية الساكنة فيا، وانا خايف ان الله يعاملني بدينونة بسبب الخطية الساكنة فيا، الله كل الدينونة اللي عنده صبها على الطبيعة السقطة اللي فيا. في مين؟ في المسيح. دان الخطية التي في الجسد. هنا بقى يجي مثال هختم به، وهو انه كتوضيح لهذه الحقيقة بيحصل في الجماعة المزارعين حاجة اسمها التطعيم. التطعيم ده معناها مثلا ان واحد جنيني يروح جاي لشجرة زي شجرة الأرنج ويروح قاطع رأسها من فوق لكن أصلها من تحت قاعد، ويجي يفتح شرخ فيها ويجيب غصن شجرة برتقال ويحطه ويثبته لحد ما ياخد في الأصل، وبعد ما ياخد في الأصل يبتدي ينمو. لما نروح نسأل الجنين ده نقول له بقى انت العملية اللي عملتها دي تسمي الشجرة دي ايه؟ يقول لك دي شجرة برتقان. ايوه شجرة برتقان، اسمها برتقان دلوقتي. نقول له ازاي؟ طب لو كنا ندقق في الكلام نقول نصها أرنج من تحت ونصها برتقالي، يقول لك لا ما عندناش احنا اللغة دي، من ساعة ما تحط فيها الطعم الجديد دي هتطلع برتقال. نقول طب في حاجة، طب معنى انها تطلع برتقال ان معناها ان ما فيهاش اصل الارنج خالص؟ يقول لك لا اصل الارنج فيها، ومش بس اصل الارنج فيها، وممكن الاصل ده يبزبز ويطلع براعم ويحاول يطلع ثمر ارنج. طب وانت شغلانتك بتعمل ايه؟ قال بالسكينة والموس اول باول والبرعم لسه صغير اروح قاشطه. اهو ده الوضع بالنسبة للمؤمن. الشجرة قديمة الاصل، لكن الفرع الجديد اللي اتحط فيها ناموس روح الحياة في المسيح يسوع خلاها بقيت مصنفة تبع ايه؟ تبع الجديد في المسيح يسوع اللي ما عليهش دينونة. بحيث انه اذا كان تجع على المسيح دينونة يبقى تجع على المؤمن دينونة بسبب الخطية اللي فيه او عمل. اما عملية الكشط دي فدي بقى عملية ملاحظة يومية من جانب المؤمن اللي تدخل في دور ايه؟ فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. إن قبل ما الحاجة لسه هتبتدي في سلطاني أنا بعد التغيير اللي حصل ده كله إن أنا أكشطها أول بأول في مهدها علشان ما تطلعش. أفتكر أنا لحد كده يمكن أكتر من كده مش ممكن لأن الوقت حتى لا يسمح. فالمسألة متروكة للمناقشة إذا كان هناك مجال. بقاء الطبيعة الجريمة في المؤمن مرتبط ببقاء المؤمن في البرية. لأن معنى أن الله يجلع الطبيعة القديمة يعني معناها يجلع المؤمن جسده ويروح السماء. لكن طالما قاعد هنا في البرية بجسده يبقى قاعدة فيه الطبيعة برضو. ده مش الإجابة الكاملة. أمال إيه؟ في حاجات في طريق البرية ما أتعلمهاش إلا عن طريق الطبيعة الساقطة التي فيه لحطتها الله علشان تخليني صاحي. أنا دلوقتي لما أبقى مثلا في بيت زي بيت العجمي ده قاعد وبعدين واحد ينبهني إلى أنه فيه في المنطقة القريبة مني في حتة ما فيه واحد حرامي، ده يخليني أعمل إيه؟ أسهر. بقى لما بنقول إن الطبيعة قاعدة في المؤمن مش زي ما بيقولوا إخواننا أحيانا في المسيحية إنكوا بتدوا المؤمن تصريح أو تفويض إنه يستمر الخطيئة، أبدا. ده بقاء الطبيعة معناها دواعي السهر والاستناد على الرب أولا بأول. ثم لو كنت فاكرين في موضوع دخول الخطية وعلاجها إن الله هو اللي سمح بدخول الخطية، مش كده؟ سمح بدخولها ليه؟ عشان كان هيتمجد عن طريقها بمجد لم يكن له قبل ذلك، وعن طريقها يدعى الإنسان إلى علاقة سامية مع الله ما كانتش ممكن تكون متوفرة بدون دخول الخطية. يعني لو ما دخلش الخطية كنا نبقى فين دلوقتي؟ مع أبونا آدم في جنة عدن على الأرض، فواكه حلوة ومية وعلى الأرض، ومعرفتنا لله إيه؟ خالق. دلوقتي في حاجات أعظم من كده دلوقتي. نعم، ما تعلمناش ببلاش. دلوقتي في معرفتنا لله كالآب كإله كل نعمة، وإله كل نعمة ما يتعرفش إلا عن طريق وجود مقاومة طبيعة الشريرة اللي فينا. فعلا ما بنتعلمش حاجات كثيرة إلا عن طريق وجود هذه الطبيعة. ما نتعلمش إيه مدى كراهية الله للخطية إلا في هذه الطبيعة. ما نتعلمش ايه هي مدى حلاوة الشركة الا لما نضوج انه من خلال الخطية ازاي بتنقطع الشركة وتسبب المرارة بتاعتها. وازاي لما بترجع الشركة بتبقى احلى والذ بكثير مما سبق. اشياء كثيرة في الواقع الله يستخدم وجود الطبيعة السقط فينا لتدريبنا في طرق البر في طرق القداسة، لانه اي حاجة ما تشتغلش وتربى عضلات بدون وجود مقاومة. يعني لا اقول عنها انها ما بتربيش جزع ثابت متين في الياف الا من خلال الرياح العاصفة.
اسمع.com